بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال: وعن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكرة رضي الله عنه فرفع صوته وقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ودعاءً مستجابًا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن. هذا باب جديد فيه الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن. والجنازة كما ذكرت لكم إما أن تضبط بالكسر أو بالفتح، يقال جنازة وجنازة، والذي رجحه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق أن الكسر المقصود به السرير الذي يحمل عليه الميت، والفتح يقصد به الميت، يقال جنازة، يقال جنازة. وذكر هنا حديثين صحيحين، وهناك أحاديث أخرى يعني جاءت بأسانيد ضعيفة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم ذكر حديث عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: وكنا نمشي مشيا خفيفا، كنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه فرفع صوته يعني عصاه وقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرمل رملا. والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، إسراع المشي مع تقارب الخطى. ولذلك من السنة في طواف القدوم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى. هذا الباب مع هذه الأحاديث فيه مسائل كثيرة، منها أن المؤمن في واقع الأمر ينتقل من دار الدنيا إلى دار النعيم، من دار الدنيا إلى دار النعيم، ولذلك من السنة أن يعجل بالجنازة حتى ينال العبد ما أعد الله عز وجل له من النزل ومن النعيم المقيم. وأما الكافر فهو ينتقل من دار الدنيا إلى دار الجحيم، ولذلك من السنة التعجيل به حتى يوضع عن الرقاب فلا يؤذي من يحمله، فلا يؤذي من يحمله. المسألة الثانية أن المشروع بالجنازة الإسراع، وهل الإسراع يكون في تجهيزه أم في تشييعه؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم الجميع، فيسرع في تجهيزه ولا يؤخر إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة، وكذلك يسرع في تشييعه إلى قبره، يسرع في تشييعه إلى قبره للحكمة التي ذكرتها أنا قبل قليل، والذي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ومن الأخطاء ما عليه أحوال كثير من الناس على وجه الخصوص في زماننا هذا من تأخير الجنازة، لا لسبب شرعي، لا لسبب شرعي ولا لسبب طبيعي، وإنما يؤخرونها هكذا لاعتبارات دنيوية، وهذا لا شك بأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء لهذا الميت. ومن ذلك أن بعض الناس يؤخر الجنازة انتظارا لقادم، لغائب ينتظره، وربما هذا الغائب يأتي بعد يوم أو يومين، وهذا لا شك بأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تذكرون قصة المرأة السوداء التي جاءت في الصحيح، التي كانت تقوم المسجد فافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا بأنها ماتت، فقاموا عليها وغسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها. فالصحابة رضي الله عنهم استقر في نفوسهم مشروعية الإسراع بالجنازة، ولذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليها خير وبركة، لكنهم ما أحبوا أن يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وأنها ماتت ليلا. ولو كان تأخيرها إلى الغد مشروعا لأخرها الصحابة رضي الله عنهم، أخروا يعني الصلاة عليها ودفنها حتى يصلي عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من صور تأخير الجنازة ما يتعلق ببعض الوصايا التي لا يجب أن تنفذ، وهو أن يكتب بعض الموتى وصية بأنه يدفن في البلد الفلاني، يدفن في البلد الفلاني، وهذا يتطلب في واقع الأمر زمنا، يحتاج إلى زمن، فإذا كان داخل الدولة لا شك بأنه سيتأخر، وإذا كان خارج الدولة ينقل إلى بلد آخر فلا شك بأن التأخر سيكون عظيما. والإنسان يدفن حيث مات، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما ينبغي للناس أن يوصوا بمثل هذه الوصايا، لكن أن يوصي بأن يدفن إلى جوار والده أو والدته في البلدة نفسها لا بأس، يدفن إلى جوار أحد من أقاربه، أما أن يوصي بأنه لا يدفن إلا في الدولة الفلانية أو البلد الفلاني، لا شك بأن هذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من المخالفات ما يقوم به بعض أئمة المساجد الذين يصلون على الجنائز، فيقولون انتظروا انتظروا انتظروا، مع أن العدد قد اكتمل والجمع الغفير قد توفر، ومع ذلك يؤخرون يعني لاعتبارات معينة، أو ينتظرون من ينتهي من صلاة الفريضة مثلا إذا كان مسبوقا، والذي يظهر والله أعلم بأن هذا مخالف أيضا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الآمر بالإسراع بالجنازة. أما إذا كان التأخر يسيرا لحظات مثلا حتى يفسح طريق مثلا لا بأس، أما أن ينتظر أناس أو يقول أناس في الطريق فهذا لا شك بأنه من التأخير. كذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الإسراع في تشييع الجنازة إلى المقبرة، وذلك بالمشي الذي هو الرمل كما جاء في الحديث، أن يسرعوا الخطى مع أن يسرعوا السير مع تقارب الخطى، ولا يعني هذا الركض مثلا، لا يركض، لأن هذا ليس في مصلحة الحي ولا في مصلحة الميت، ولذلك الإسراع هو الرمل، سرعة الخطى، سرعة المشي مع تقارب الخطى، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما البطء فهذا ليس من هديه، يعني يمشوا المشي البطيء هذا ليس من هديه، وكذلك الإسراع الذي هو الركض هذا أيضا ليس من هديه، وإنما يمشون المشي الذي كما ذكرت مثل ما يحصل في الطواف بالنسبة للرمل في الأشواط الثلاثة يسرعون. والحكمة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانت الجنازة صالحة يعني فخير تقدمونها إليه، تقدمونه إلى روضة من رياض الجنة، وأما إذا كانت والعياذ بالله سوى ذلك يعني غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم. وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عن هذه الجنازة أنها تقول إذا كانت غير صالحة تقول يا ويلي يا ويلي والعياذ بالله، فلأنها عاينت الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية والحماية، عاينت الجحيم فتقول يا ويلي أين تذهبون بي أين تذهبون بي. ولذلك الكافر ومن استوجب النار عندما يوضع يقول رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الجواب بكلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيضا من فوائد هذا الباب مع هذه الأحاديث حسن تعليم الصحابة رضي الله عنهم، وتعليم الصحابة مشوا فيه على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمون بالقول ويعلمون بالقول والفعل، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. فأبو بكرة رضي الله عنه حينما رأى الناس يمشون مشيا خفيفا لحقهم ورفع صوته، وفي لفظ صوته يعني رفع صوته بالكلام، والرواية الأخرى صوته، وقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا نرمل رملا، وعلمهم بالقول وبالفعل رضي الله عنه. ولذلك من السنة ولذلك من المشروع لطالب العلم إذا رأى مخالفة مثلا في أحكام الجنائز وفي غيرها أن يعلم برفق وبلين، لأن الله تعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفيق يحب الرفق، فيعلم الناس بالقول أو بالفعل مثلا، ويذكر أيضا الدليل يحتج بهذه الأحاديث ويبين أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بارك الله فيكم بأن الله تعالى كرم بني آدم، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن تكريم الإنسان تكريمه حال الوفاة، فعندنا في شريعتنا وعقيدتنا أن المسلم مكرم وأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويحمل أيضا على الأكتاف، وأيضا يسرع في دفنه، لأن ما عند الله عز وجل للمؤمن خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. والحذر الحذر من بعض الأخطاء التي أصبح الناس يتناقلونها ويأخذها بعضهم عن بعض، ومن الأخطاء كما ذكرت تأخير الجنائز في الصلاة عليها أو في دفنها. أما إذا كان ثم ضرورة أو حاجة كشبهة جنائية مثلا في هذا الميت فينتظر للمصلحة. أما الانتظار اليسير الذي لا يشق مثلا فلا حرج في ذلك، خاصة إذا يعني انتظر الناس عددا أكبر مما هو موجود مثلا، وهذا لا يتجاوز إلا دقائق مثلا، لا حرج في ذلك، بارك الله في الجميع. نعم.
قال: الترغيب في الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه والترهيب من سوى ذلك. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل.
نعم. قال: الترغيب في الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه والترهيب من سوى ذلك، ثم ذكر حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم. يقول: استغفروا لأخيكم، يعني قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، واسألوا له بالتثبيت، يعني وقولوا: اللهم ثبته في السؤال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الميت إذا وضع في قبره وولى أهله عنه سمع قرع نعالهم، ثم أتاه ملكان يجلسانه فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما المنافق النفاق الاعتقادي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن يسأل يحتمل معنيين: المعنى الأول أن السؤال يكون بعد الدفن مباشرة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه الآن يسأل، بمعنى أن الميت بمجرد أن يوضع في قبره يأتيه الملكان فيسألانه. والثاني أن المقصود بالآن هذا ما خص الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه أطلعه على هذا الميت وأنه الآن يسأل، وهذا لا يصح أن يقوله غير النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت، واسألوا له بالتثبيت، ولا يقال فإنه الآن، لأن هذا يحتاج إلى وحي، وهذا من علم الغيب، وهذا من علم الغيب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا من باب بيان أولية الجزاء بالنسبة للميت، فهو يسأل هذه الأسئلة في بداية دفنه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإنه الآن يسأل. وفي هذا الحديث مشروعية وسنية الاستغفار للميت من بعد الدفن مباشرة، وسؤال الله تعالى له بالتثبيت، اللهم ثبته في السؤال مثلا، تقول: اللهم ثبته في السؤال، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته يا رب. هذا مشروع. والواقع بأن الحاصل عند بعض الناس مخالفات في هذا الأمر، منها أن بعض الناس يعظ بعد الدفن، يقوم فيعظ بعد الدفن ويلقي موعظة، وهذا حقيقة باستقراء هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لم أجد له أصلا، وإنما يشتغل الناس بالاستغفار للميت بعد الدفن وبسؤال الله تعالى له الثبات، كل لوحده، لا بصوت جماعي ولا بدعاء جماعي ولا باستغفار جماعي. أما الموعظة فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعظ قبل الدفن إن تطلب الحال، بمعنى أن تأخروا في حفر القبر مثلا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستثمر هذا الوقت في الموعظة، كما في حديث البراء وغيره أنه وعظ صلى الله عليه وسلم قبل الدفن. فلذلك من المهم جدا الانتباه لمثل هذا والاعتناء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته، وترك الناس يستغفرون لهذا الميت كل لوحده، فقد يستجيب الله تعالى لواحد استغفر له وأخلص له الدعاء وسأل الله تعالى له التثبيت، فيترك الناس وما هم عليه. وأما الموعظة فلا أحفظ في هذا شيء في حدود علمي واطلاعي أنها كانت بعد الدفن، وإنما كانت قبل دفن الميت إذا تطلب الحال ذلك، وهذا لا يعني أن الإنسان ينقطع عن الاستغفار لأخيه أو مثلا السؤال الرحمة له بعد ذلك، لا، وإنما أفضل ما يصل الميت وينتفع به هو الدعاء والاستغفار، تستغفر له على طول الزمان، خاصة إذا كان لك به صلة، فإنه من حقه عليك أن تدعو له بالرحمة وأن تستغفر له. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال: إن بعضكم على بعض شهيد. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خير فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فداك أبي وأمي يا رسول الله. مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض.
نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت، يعني وجبت لها الجنة، لأنه فسره النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الحديث الآخر حديث أنس، يعني وجبت لها الجنة. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، والحظ قال: فأثنوا عليها شرا، والثناء يقال للوصف بالخير والشر، الثناء يقال للوصف بالخير والشر. فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال: إن بعضكم على بعض شهيد. إذن هذا الحديث يشير إلى فضل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الله عز وجل يستشهدهم حتى يوم القيامة حينما يتخلى أقوام الأنبياء عن أنبيائهم، يقول الله جل وعلا لهؤلاء الأنبياء: من يشهد لكم؟ يقولون: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والعبرة بمن يشهد ليس كل أحد، وإنما العدول الصالحين، فلا عبرة بالفساق مثلا أو الفجار، وإنما العبرة بأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العدل العدول، هؤلاء هم المعتبر في شهادتهم وثنائهم. المسألة الأخرى: جواز الثناء على الميت وذكر ما فيه من الخير بخلاف الحي الذي يخشى عليه الرياء، الحي يخشى عليه الرياء إذا أثنى الناس عليه في وجهه. قد مر معنا كتاب كامل في هذه المسألة أو أبواب كاملة في مسألة التمادح والثناء، ولذلك يجوز أن يقال عن الميت: هذا رجل صالح من الأتقياء من العلماء من المتصدقين، يثنى عليه، لأن شهادة الناس له توجب الجنة بإذن الله جل وعلا. وأيضا جواز ذكر أهل الشر بما فيهم، يجوز ذكر أهل الشر بما فيهم، لكن قيد هذا بعض العلماء قالوا يذكرون بما فيهم إذا كانوا قد خلفوا أو تركوا شيئا ربما يغتر الناس فيما لو إذا لا يقال، إذا لم يقل فيهم ما هو فيهم، بمعنى أن يكون منافقا مثلا، أو أن يكون مبتدعا، أو أن يكون قد خلف كتبا تضل الناس مثلا، أو فعل أعمالا والناس لا يعلمون، فلأهل الصلاح أن يقولوا هذا فيه كذا. أما إذا كان من عامة الناس وليس لي يعني ذكر الشر الذي فيه أثر، فإن هذا يترك كما سأبين في مكانه وموضعه بإذن الله تعالى، من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم سب الأموات، بعدم سب الأموات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أثنوا على هذه الجنازة شرا ما أنكر عليهم، وإنما قال وجبت، يعني وجبت لها النار، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن بعضكم على بعض شهيد، وهذا يدل على فضل هذه الأمة وأن الناس شهداء بعضهم على بعض. نعم. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، وتكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفظة وجبت للتأكيد ولأهمية الشهادة، شهادة للأموات بالخير أو بالشر، فأكدها النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، وفي حديث أبي هريرة مرة واحدة ذكر ذلك. ومروا بجنازة فأثني عليها شر والعياذ بالله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فداك أبي وأمي، وهذا كان كثير ما يقوله الصحابة رضي الله عنهم، يقولون فداك أبي وأمي، وليس لأحد أن يقال له هذا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قد جوز بعض العلماء أن يقول هذا الرجل لمن عليه منة مثلا، كالوالدين مثلا، فداك أبي كالعالم أو غير ذلك، يعني من أهل العلم من توسع في هذا. فقال فداك أبي وأمي يا رسول الله، وذكر له سبب ثناء النبي عليه الصلاة والسلام أو قوله وجبت على الأولى ووجبت على الثانية، فقال عليه الصلاة والسلام من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ومعنى هذا الحديث هو معنى الحديث السابق، إلا أن فيه زيادة وجبت وجبت وجبت، وهذا يدل على أن الناس العدول الأتقياء الصالحين إذا شهدوا على جنازة بخير أو شر أوجب الله تعالى لها ما تستحق. أسأل الله تعالى أن يحسن خواتيمنا وخواتيمكم. نعم.
قال وعن أبي الأسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بالثالثة فأثنوا على صاحبها شرا فقال عمر وجبت. قال أبو الأسود فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 نفر بخير أدخله الله الجنة، قال فقلنا 3، فقال 3، فقلنا 2، قال 2، ثم لم نسأله عن الواحد. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أهل أبيات، ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا، إلا قال الله قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وفي رواية فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال: ما من عبد مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم.
نعم. قال وعن أبي الأسود هذا الدؤلي رحمه الله تعالى، أبي الأسود الدؤلي، وكان قد قدم المدينة في زمن الوباء والمرض الذي أهلك ناسا كثير في المدينة، قدم على عمر في هذا الوقت الذي وقع فيه المرض وكثر فيه الموتى. يقول: جلست إلى عمر بن الخطاب فمرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم لا يخفاكم تفيد التراخي، يعني ليس بالضرورة أن يكون في نفس الوقت، مثل حديث أبي هريرة لما قال: ثم مرت جنازة، حديث السابق، لا يعني بأن الجنازة في الوقت نفسه، وإنما كانت بعد يوم أو يومين أو كذا. قال: ثم مر بأخرى فأثنوا على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثنوا على صاحبها شرا، نعم، فأثنوا على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا: وثلاثة؟ فقال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد، ثم لم نسأله عن الواحد. هذا الحديث طبعا حديث عظيم، فيه مجموعة أيضا مسائل وفوائد، منها كما ذكرت قبل قليل جواز الثناء على الميت بخلاف الحي لا يثنى عليه في وجهه خشية العجب مثلا، خشية العجب، وخشية الرياء أو التصنع من المادح. الأمر الثاني أن المعتبر في الثناء من كما ذكرت قبل قليل؟ أهل الصلاح والفضل والعدل والاستقامة، هؤلاء هم المعتبر في ثنائهم سواء خيرا أو شرا. المسألة الأخرى جواز الشهادة للميت قبل الاستشهاد. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال: ثم يفشو الكذب. وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام يشهدون قبل أن يستشهدون، بمعنى يسارعون في الشهادة، وهذا إنما هو في الأحياء، إنما يكون في الأحياء، وأيضا بالباطل وليس بالحق. أما الميت إذا مات فيجوز للإنسان أن يشهد ولو لم يستشهد، ولو لم يستشهد، فليس هناك داع لأن يقال للناس: ما تقولون مثلا في هذه الجنازة؟ لا، وإنما الناس يشهدون، الناس يشهدون. ولذلك على أهل الصلاح والخير أن يتقوا الله عز وجل وأن يثنوا على الميت الذي علموا منه خيرا، وأن يحذروا من أن يقولوا فيه شيء مما ليس فيه. ولذلك يجوز الشهادة قبل الاستشهاد وتقبل قبل الاستفصال، يعني ما يقال اذكر دليلك من وين جبت هذا، ما دام أن القائل من العدول. الأمر الآخر فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الفاروق، وانظر إلى تأسيه بالنبي عليه الصلاة والسلام، تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال: وجبت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم استدل، ما سكت لما سأله أبو الأسود الدؤلي، ما سكت وإنما استدل رضي الله عنه، ولم يقل لأبي الأسود: يكفيك هذا مثلا، أو ألا تقبل مني مثلا، وإنما احتج لقوله وجبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت للجنازة كما في حديث أنس بن مالك حينما قال له عمر فداك أبي فداك أبي وأمي. الأمر الآخر جواز السؤال عن الاستشكال الذي يحصل عند الإنسان. فهذا أبو الأسود الدؤلي تعجب لأنه ما سمع هذا من قبل، فقال لعمر يعني ما معنى وجبت ولماذا قلت وجبت؟ فهذا استشكال يعني بينه أمير المؤمنين عمر برواية هذا الحديث. ولذلك طالب العلم إذا استشكل أمر سأل، ويسأل بأدب وبتواضع، ويسأل سؤال متعلم، لا سؤال متكبر أو متغطرس، لا، وإنما سؤال متعلم يسأل إذا استشكل عليه أمر من الأمور. أيضا هذا الحديث أفاد، وهو الموضوع موضوع الحديث، أن من شهد له 4 أو 3 أو 2 بالخير وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 نفر يعني 4 أشخاص بخير أدخله الله الجنة. ذكرت لكم المعتبر بهؤلاء الشهداء. يقول قال فقلنا 3، وهذا يدلنا أيضا على فقه الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ما تركوا الأمر على هذا العدد، وإنما قالوا يا رسول الله 3، قال 3، قالوا 2، قال 2، ثم لم نسأله عن 1 لأنه ما بقي بعد 2 إلا 1. والمسألة مسألة شهادة، مسألة شهادة. ولذلك لو شهد 1 لمسلم بالخير وهو من أهل الصلاح والعدل والفضل أدخله الله تعالى الجنة بإذنه جل وعلا. والمقصود بأن المسلم يكون حريص على الشهادة لأهل الخير بالخير، ويتجنب ذكر مثالبهم وعيوبهم التي لا ترتقي إلى أن تكون قادح من القوادح، أو ناقض من النواقض، أو أنه خلف شرا، لا، وإنما ما من أحد إلا وهو خطأ ومذنب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وأما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. الله أكبر. انظر إلى فضل الله وإلى جود الله وكرم الله وستر الله سبحانه وتعالى. فما من ميت من المسلمين يموت فيشهد له 4 من جيرانه الأدنين، يعني الذين عن يمينه وعن يساره أو عن أمامه من أمامه أيضا، يعني جيرانه. لماذا ذكر الجيران هنا؟ لأن الجيران يطلعون على ما لا قد يطلع عليه الأبعد، يعني من الأبعدين مثلا في المدينة أو في الحي، فهم يرون هذا الرجل يذهب إلى المسجد ويعود، ويرون هذا الرجل على خلق حسن، ويرون تربيته لأولاده وحشمته لنسائه وكفه لأذيته عن الجيران وكف شره عن الناس، ويراعي مشاعر جيرانه فيشهدون له. أما البعيد فقد لا يطلع على ما يطلع عليه القريب، ولذلك خص الجيران. وهذا يعني يفيدنا مسألة، وهي القيام على حقوق الجار. فقد يكون الرجل صالحا في نفسه لكنه غير مراع لحقوق الجيران، فمن الناس من يفرح الجيران بموت، والحمد لله الذي أراحنا منه. لماذا؟ بسبب الأذية، سبب الأذية، أذية معنوية وأذية مادية حسية. وهو قد يكون من أهل الجمع والجماعات، قد يكون من أهل من أصحاب الصفوف الأولى، لكن لا يراعي حق الجار. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة من صلاتها وقيامها وصيامها، فقالوا إلا أنها تؤذي جيرانها. قال هي في النار مصلية وصائمة، قال هي في النار. وذكر له امرأة ليست بصفة هذه المرأة من حيث قيام الليل وصيام النهار، قالوا إلا أنها تحفظ لسانها عن جيرانها. قال هي في الجنة، قال هي في الجنة. ولذلك هنيئا لمن مات وشهد له جيرانه بصلاحه وباستقامته ودعوا له، هنيئا له. ولذلك الله تعالى يستشهدهم على ذلك. ومن فضل الله عز وجل على هذا الميت إذا شهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين أن يستر الله عليه عيوبه التي لم يطلع عليها الجيران ويغفرها له سبحانه وتعالى. هذه العيوب التي ما اطلع عليها الجار يغفرها الله ويسترها على عبده. قال وغفرت له ما لا تعلمون، ما لا تعلمون، لأن ليس بالضرورة أن الجار يطلع على الخصوصيات اللي داخل البيت، فقد يكون عند الإنسان ذنوب ومعاصي وخلوات فيها شيء من هذه الانتهاكات، لكن الله يغفرها. لماذا؟ لأنه بالعام الرجل رجل صالح وقائم على حقوق الجار خير القيام. ولذلك يحرص الإنسان أن يحسن إلى جيرانه ولو لهذا الغرض حتى يشهد له بالخير ويغفر الله عز وجل له ما لم يطلع عليه. والرواية الأخرى التي عند أحمد وهو حديث قدسي، يقول الله عز وجل ما من عبد مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات، ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم، وغفرت له ما أعلم. هذه الرواية أفادت غير ما أفاد به الحديث الأول، فالأول قال أربعة أبيات والثاني قال ثلاثة أبيات. وأذكر أنني ذكرت لكم قاعدة في هذا، مسألة العدد إذا نقص في الأحاديث، ما أدري تذكرونها ولا لا؟ صمت، صمت رهيب. ها تذكرونها؟ ها أبو عبد الله؟ نعم. إيه؟ يعني العدد لا مفهوم له. نعم. هذه قاعدة أصولية أن العدد لا مفهوم له، لكن هنا ما يفيد هذا المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه إلى أبيات وأضافه إلى أشخاص. ها ما تذكرون؟ طيب قلنا لكم بأن يحتمل معاني، منها ما ذكر الشيخ إبراهيم قبل قليل أن العدد لا مفهوم له وهذا ليس على إطلاق، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يذكر العدد الكبير أولا ثم بعد ذلك بوحي الله عز وجل يذكر ما هو دون ذلك الأقل من العدد، وهذا رحمة من الله عز وجل وتخفيفا على عباده وتيسيرا عليهم. وقد مر معنا يعني في باب الأذكار شيء من هذا القبيل، وأن أحيانا يأتي العدد مثلا كبير ثم يخفف الله عز وجل عن طريق الوحي، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أربعة أبيات ثم يأتي حديث آخر يقول ثلاثة أبيات كما في الحديث القدسي هذا، كما في الحديث القدسي، وهكذا. وهذه قاعدة تجدونها إذا صحت الأحاديث وذكر فيها الاختلاف في العدد فإنما يحمل على هذا المعنى. نعم.
قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهليها شأنكم بها ولم يصلي عليها.
نعم، يقول أبو قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من هديه، إذا دعي إلى جنازة سأل عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز، رغم يعني ما عنده عليه الصلاة والسلام من المهام الجسيمة والأعمال الكبيرة من تبليغ النبوة والرسالة وإمامة الناس الإمام العظمى والقضاء بين الخصومات والفتوى لأصحابه، وأيضا ما في حياته من السفر لأمور كثيرة، ومع ذلك كان يتواضع صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي على الجنائز صلى الله عليه وسلم. فإذا دعي سأل عن الجنازة، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهليها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على الجنائز التي يثنى عليها غير ذلك، خشية أن يكون من المنافقين، لأن المنافق يعلن ويظهر الإسلام ويبطن الكفر. كان يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ربما شهدوا المشاهد لكن في قلوبهم الكفر المحض، وهم أظهروا الإسلام خوفا. فالذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على هذه الجنائز التي تذكر بسوء، خشية أن يكون من المنافقين. وهناك معنى أيضا قد يكون هذا من باب التأديب والزجر على من يعني يكون لديه تقصير في دين الله سبحانه وتعالى، مثل ما نص الفقهاء على عدم صلاة أهل الفضل والجاه على المنتحر إذا قتل نفسه، قال لا يصلي عليه الأمير ولا القاضي ولا العالم ولا الوجيه، قالوا حتى يتأدب غيره ويعلم أنه إذا مات وقتل نفسه ما يصلي عليه إلا يعني أقاربه فقط أو الأدنين من أهله فقط. وقد يكون من هذا المعنى، قد يكون من هذا المعنى. ولذلك قال العلماء: يشرع لأهل الفضل أن لا يصلوا على من يثنى عليه شر حتى لو كان من أهل لا إله إلا الله، قالوا حتى يتأدب غيره ويعلم بأنه إذا لقي الله ما حضر جنازته هؤلاء الفضلاء والأخيار الذين إذا حضروا استغفروا له وترحموا عليه. وهذا حقيقة يعني ملحظ جيد، والعلماء كانوا يعملون به، ومن جملة ذلك سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى كان يسأل عن الجنازة، كان لا يصلي على بعض أهل البدع، ما يصلي عليه. نعم.
قال: وعن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما فعل يزيد بن قيس لعنه الله؟ قالوا: قد مات. قالت: فأستغفر الله. فقالوا لها: ما لك لعنتيه ثم قلت أستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وفي لفظ: إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه، وفي أخرى: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون.
نعم، يقول مجاهد هو بن جبر من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، قالت عائشة رضي الله عنها: ما فعل يزيد بن قيس لعنه الله؟ ويزيد بن قيس هذا الأرحبي، يزيد بن قيس الأرحبي، و لعن عائشة رضي الله عنها له لا لأنه منافق، لا، وإنما كما صرحت بذلك حينما سئلت رضي الله عنها أنه كان السفير بينها وبين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في المعارك التي حصلت بعد ذلك، فكان ينقل لعلي رضي الله عنه عن عائشة ما لم تقله، ولذلك أوغرت صدر علي على عائشة،
فلما علمت عائشة برأت نفسها من ذلك ثم أبغضته في الله. أبغضته في الله لماذا؟ لأنه قال عليها ما لم تقل، تقول وقال لعلي كلام أغضب عليا في الفتنة التي حصلت، ولذلك لعنته، قالت لعنه الله. فلما قالوا لها قد مات قالت أستغفر الله أستغفر الله. والحظ إلى يعني تمسك الصحابة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، قالت أستغفر الله. لعنته في الأولى يعني سبته في الأولى لكونه كان نماما، واستغفرت له في الثانية لأنه مات وقد أفضى إلى ما قدم وهو بين يدي الله. فقالوا لها ما لك لعنتيه ثم قلت أستغفر الله؟ وهذا استشكال كما ذكرت قبل قليل، وطالب العلم إذا استشكل يسأل. قالوا غريب، يعني لعنتيه ثم استغفرت الله عز وجل؟ فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات، لا يجوز سب الأموات، ولا هنا ناهية، والنهي يفيد التحريم، ولذلك لا يسب الميت فإنهم أفضوا إلى ما قدم. أفضوا إلى ما قدم يعني الآن هم في دار الجزاء، وما قدموه سيجدونه عند الله عز وجل، إن خيرا فخير وإن شرا فالنار والعياذ بالله. وأيضا جاء في رواية أبي داود إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه، يعني لا تسبوه ولا تذكروا معايبه وأخطاءه. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الحمد لله. فقط أنبه على القاعدة اللي ذكرتها لكم فيما يتعلق بالأحاديث التي جاء فيها ذكر الأعداد سواء زيادة أو نقصان، المتأمل فيما يتعلق بالأجور يجد بأن الأحاديث تأتي أولا بالعدد الأقل ثم بعد ذلك يأتي الزيادة في الأجر والثواب. وأما فيما يشق على الناس من مثل هذه الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل فيأتي العدد بالنقصان، بالنقصان، وهذا دليل على فضل الله وعلى عظيم رحمته لعباده. طيب أرجع إلى مسألة سب الأموات. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وفي لفظ إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. لا تقعوا من الوقيعة يعني السب والثلب وذكر المعائب والأخطاء مثلا، هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. والمعنى إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا يعني فادعوا، ادعوا للميت، والدعاء قول، الدعاء قول، ولذلك ادعوا لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإذا حضرتم الميت سواء قبل الدفن يعني في ساعة بعد وفاته، لما إذا حضرتموه وقت الاحتضار فمات قولوا خيرا فإن الملائكة تحضر وتؤمن. وكذلك إذا صليتم عليه فادعوا له بالخير، وإذا دفنتموه ادعوا له بالخير فإن الملائكة تؤمن يعني تقول آمين اللهم استجب. ولذلك يحرص الإنسان في مثل يعني هذه الحالات أن يكثر من الدعاء والاستغفار والترحم على الأموات، وأن لا يذكر عيوبهم وأن لا يقع فيهم. والمقصود بهؤلاء المسلمين أهل القبلة، أهل القبلة ممن ليس فيه يعني شر متعدي. أما إذا كان هذا الرجل الميت أو هذا الإنسان الذي مات قد خلف ما فيه ضرر على الدين وعلى يعني دين الناس وعلى إيمان الناس فيجوز ذكره بما يحذر الناس منه. قد يكون خلف كتبا مثلا، والآن قد يكون خلف مقاطع محاضرات مثلا صوتية أو مرئية مثلا أو شيء من هذا القبيل قد يغتر به الناس، لأن طبيعة الناس يتعاطفون مع الميت
إذا مات تعاطف الناس معه، ولكن هذا إذا خلف تراثا سيئا وخلف شيء مما يضل الناس ويؤثر على دينهم وعقيدتهم لا بأس بذكره والوقيع فيه، بمعنى يقال احذروه فإن هذا كان من أهل كذا، من أهل البدع، من أهل الزندقة، من أهل كذا وكذا، حتى يحذر الناس، بمعنى أن الإنسان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب حماية دين الناس، حماية دين الناس. والمقصود بأن الأصل أن الناس لا يذكرون معايب موتاهم ولا يقعون فيهم، وإنما يستغفرون لهم ويدعون لهم، لأن الملائكة تؤمن على ما يقول الإنسان. نعم.
قال: الترهيب من النياحة على الميت والنعي ولطم الخد وخمش الوجه وشق الجيب. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية ما نيح عليه، وفي لفظ بالنياحة عليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من النياحة على الميت والنعي ولطم الخد وخمش الوجه وشق الجيب. من أعمال أهل الجاهلية النياح، أهل الجاهلية كان عندهم النياحة، والنياحة هي قيام امرأة برفع صوتها تندب الميت وتذكر فيه ما ليس فيه، وهي تهيج المشاعر وتحرك العواطف، وتبيع شجوها وتبيع عبرتها بشجو غيرها، لأنها تتكسب في هذا. وإذا تأملت في أحوال النائحة تجد بأنها ظالمة والعياذ بالله، ومعتدية ورادة لقدر الله، فهي تقول كلاما في الغالب فيه اعتراض على القدر واحتجاج على الله الذي قبض روح هذا الميت الذي فيه وفيه وفيه. ولذلك النائحة تعذب عذابا شديدا، تعذب عذابا شديدا كما سيأتي ذكره. والنعي على قسمين: نعي مشروع ونعي ممنوع. أما النعي المشروع فهو إخبار الناس بوفاة فلان حتى يصلوا عليه، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه، قال: مات العبد الصالح فقوموا نصلي عليه، كما في حديث ابن عباس، فكبر عليه أربعا، صلى عليه صلاة الغائب. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي إلى مجالس بعض الناس يقول: فلان مات قوموا فصلوا عليه، فهذا نعي مشروع. أما النعي المذموم فهو رفع الصوت مثلا من على المآذن أو على السطوح مثلا، أو يأتي إلى الناس جميعا ويقول: مات الكريم، مات الشجاع، مات الذي لا أحد مثله، مات كذا وكذا، هذا نعي مذموم ومحرم. وأما لطم الخد، اللطم هو الضرب بقوة، اللطم هو الضرب بقوة، وكان هذا أيضا من أعمال الجاهلية. إذا أصيبوا بمصيبة قامت المرأة في الغالب المرأة تلطم وجهها، يعني تضرب وجهها بكفيها أو بكف واحدة، هذا مما هو منهي عنه، لأن هذا من أعمال الجاهلية ويتنافى مع الصبر واحتساب الأجر، وأيضا فيه ضرب للوجه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد يكون اللطم أيضا على غير الوجه، كضرب الصدر مثلا أو ضرب الرأس مثلا، ضرب الرأس ضرب الصدر، هذا كله أيضا يعد من اللطم. وخمش الوجه، خمش الوجه بأظافر اليدين، تقوم المرأة فتخمش وجهها وتجرح خديها أو وجنتيها مثلا حتى يظهر الدم أو يكون أثر، وذلك لموت ميت لها مثلا، وهذا مما هو محرم. وشق الجيب، وشق الجيب والمقصود بشق الجيب الثوب يعني، والجيب هو الفتحة التي فيها أزرار مثلا، فتقوم المرأة أو يقوم الرجل فيشق جيبه، وهذا كان من أعمال أهل الجاهلية يشقون الجيب. كذلك من أعمالهم وضع التراب على الرأس عند المصيبة، يضعون التراب على الرأس، وهذا جاء في كتب السيرة عن قريش، عن نساء قريش أنهن كن يفعلن ذلك. وأيضا النياحة وهو الصوت برنة تقوم فتصيح وتندب الميت بكلام ليس فيه، هذا كله مما هو محرم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، سنأتي عليها حديثا حديثا. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية ما نيح عليه، وفي رواية بالنياحة عليه. هذا الحديث فيه ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول بما نيح عليه، يعني بالألفاظ التي نيحت عليه، فيعذب على قدر الألفاظ التي قيلت فيه وناحوا عليه. واللفظ الثانية ما نيح عليه، المقصود به الزمان، فيعذب على قدر الزمان الذي نيح عليه فيه. واللفظ الثالثة بالنياحة عليه، يعني بجنس النياحة، وهذا يشمل الزمان ويشمل الألفاظ وهذا الحديث حقيقة مما أشكل على أهل العلم، حتى ذكروا فيه مجموعة من الأقوال. وقد كانت عائشة رضي الله عنها يعني استشكلت هذا في حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقالت: يقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك مذهبها أن هذا مما يصادم الآية الكريمة، لكن جمهور الصحابة ذهبوا إلى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبما نيح عليه، لكن لهم توجيه في هذا، وهو أن يوصي الميت بالنياحة عليه. فإذا أوصى الميت بالنياحة عليه بعد وفاته، أو يعلم هو أن من عادة عشيرته أو قبيلته أو مدينته أنهم ينوحون عن الميت، وسكت ورضي بهذا، فإنه يعذب بما نيح عليه، يعذب بما نيح عليه. وهذا كان من أعمال أهل الجاهلية، من أعمال أهل الجاهلية. ولذلك يقولون بأن عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يحتضر جمع بناته وقال: ماذا تقول؟ ماذا قال؟ قلنا: الشيء الذي تنوحون علي فيه. فقالوا الكلام الذي عند أهل الجاهلية، فقال: إذن، يعني رضي بهذا. هذا كان من أعمال أهل الجاهلية. ولذلك طرف بن العبد الشاعر المعروف صاحب المعلقة المشهورة ماذا قال؟ يقول لزوجته: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الميت يعذب ببكاء بما نيح عليه، وذلك إذا كان قد أوصى أو رضي بما كان معمولا به في عائلته أو عشيرته أو قبيلته أو مدينته مثلا. نعم، يعذب بهذا. لماذا؟ لأنه رضي بها وأذن به. وهذه رسالة لكل من يعيش في بيئة أو مجتمع فيه شيء من هذه المخالفات والمحظورات والمحرمات، أن ينتبه لهذا، وأن يكتب في وصيته بمنع النياحة عليه، وبمنع استمرارية البكاء عليه، البكاء المذموم. وأما البكاء الطبيعي، حزن القلب ودمع العين، فهذا لا يملكه الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فيتنبه الإنسان لهذا، خاصة كما ذكرت الذي يعيش في بيئة فيها جهل مثلا، وفيها بدع، فيها محدثات ومخالفات، وهذه كثيرة للأسف الشديد. فيوصي كما يفعل كثير من الصالحين من العلماء وطلبة العلم، رأينا وصايا لهم يمنعون، يقولون لا تنوح علينا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وحرصا منهم على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخوفا من أن ينالهم شيء، خوفا من أن ينالهم شيء. نعم.
قال: وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة.
نعم، ذكرت هذا المعنى قبل قليل، وبالمناسبة يعني العلماء تقريبا ذكروا 6 أقوال أو 7 في هذه المسألة، لكن الراجح ما ذهب إليه أهل العلم، أهل التحقيق من أهل العلم، إلى أنه إذا أوصى أو رضي، هذا هو المعنى. نعم.
قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك؟ فلما مات لم تبكي عليه.
نعم، عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه يقول: أغمي على عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل الشاعر الذي له الأشعار في مدح النبي عليه الصلاة والسلام ومدح الإسلام، وهو أحد الأمراء 3 في غزوة مؤتة: جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. لما أغمي عليه مر بحالة مرضية وكانت شديدة لدرجة أنه أغمي عليه، فظنت أخته بأنه قد مات، فكانت تبكي وتقول: واجب له وكذا وكذا. هذا هو التعدد، هذه النياحة، هذا هو النعي المحرم: واجب له وكرمه وبطله وكذا. يقول لها عبد الله بن رواحة لما أفاق من غيبوبته ومن إغمائه، قال: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك أنت كذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عبد الله بن رواحة في حالة الغيبوبة هذه والإغماء التي ظنت أخته بأنه قد مات، أتاه ملك يقول له: أنت كذلك، مثل ما قالت: أنت كذا أنت كذا. وهذا الذي يحصل لمن يوصي أن ينعى وأن يقال يناح عليه، يأتيه ملك يلمزه يقول: أنت كذلك أنت كذلك أنت كذلك. تقول تعدد قال فحين أفاق قال: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. الله أكبر، شوف الاستجابة، استجابة الصحابة والصحابيات. وعبد الله بن رواحة يعني كتب الله له حياة، وعاش حتى قتل في معركة مؤتة شهيدا، فلما وصلها الخبر ما بكت عليه. لماذا؟ استجابة وامتثال ووقوف على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله. يلا نلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير إن شاء الله.